بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموضوعنا لهذا اليوم، وكما استمعتم من الأخ المقدم جزاه الله خيرا، عن المصلحين المفسدين. تساءل كثير من الإخوان عن قبل مجيئي كيف أجمعوا في عنوان واحد بين الإصلاح والإفساد. نحن نعلم أن هناك مصلحون وأن هناك مفسدون، أما أن يكونوا في الوقت نفسه مصلحون ومفسدون فأمر يحتاج إلى إعادة نظر. فقلت لجميع الإخوة الذين سألوني احضروا فسأجيب عن هذا السؤال. والأخ جزاه الله خيرا أشار إلى ما أردت أن أقوله، إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الموضوع طويل ومتشعب، ولكنني حفاظا على الوقت الذي حدد لي سألتزم بحول الله وقوته. وأنبه الأخوة الكرام، أنبه الأخوة الكرام إلى أن الموضوع مهم جدا، بل سأذكر لكم لماذا اخترت هذا الموضوع. فهذا الموضوع من أهم موضوعات العقيدة، يتطرق إلى قضية من أهم القضايا التي واجهت الأمة الإسلامية منذ نشوء هذه الدولة الإسلامية على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر. السبب الثاني: الجهود الجبارة التي يبذلها أعداء الله لحرب هذه العقيدة حربا شعواء لا هوادة فيها. فكان لزاما علي وفي هذا الوقت بالذات أن أقف مع أهم سلاح يستخدمه الأعداء في هذا الزمن. ثالثا: نجاح هؤلاء المفسدين، مع كل أسف أقول نجح هؤلاء المفسدين، نجحوا نجاحا في مجالات كثيرة وفي دول كثيرة من دول العالم الإسلامي. ولهذا جئت أبين خطر هؤلاء. قضية آمل أن تستمعوا إليها وتنتبهوا إليها: ضعف الوعي لدى كثير من المسلمين. إننا في المقابل في الوقت الذي نجد جهود الأعداء لتفتيت هذه الأمة وتشكيتها والقضاء على مخدراتها، نجد ضعفا في الوعي لدى كثير من المسلمين، بل أقول لكم بل لدى كثير من طلاب العلم. أذكر لكم مثلا واحدا يدل على المأساة التي يعيشها بعض المسلمين. ذهب أحد الدعاة إلى بلد إسلامي في إحدى الدول العربية أستاذا زائرا في جامعتها. وعندما جاء هذا الأستاذ وبدأ يلقي محاضراته، دهش بأن بعض طلاب هذه الجامعة يعتنقون أفكارا منحرفة وأفكارا منحلة، بل أقول لكم يقول: إنني وجدت رسوم الشيوعيين على جدران هذه الجامعة، وهي في بلد إسلامي، أي شعبها إسلامي، وفي بلد عربي. يقول هذا الدكتور وهو من بلد عربي مجاور: إن الشيوعية موجودة في بلدنا، ولكنها لم تصل إلى أن ترسم شعارات هذه الدولة، أي شعارات الشيوعية، على جدران الجامعة. يقول: فسألت وذهبت أحدث بعض العلماء فيقول في جلسة لي مع أحد العلماء في هذا البلد، قلت له: يا شيخ، أما تعلم ما يحدث في جامعتكم؟ قال: وماذا فيها؟ قلت: فيها الإلحاد بعينه، حتى وصل الإلحاد إلى رسم الشعارات على الجدران. قال: إن فيها ما هو أدهى وأمر. فيقول: تساءلت هل هناك أدهى وأمر من الإلحاد؟ قلت: هل هناك شيء أدهى وأمر؟ قال: نعم، ألم ترى؟ قلت له: ماذا؟ ويقول: وكل لي مشدود لما هو أدهى وأمر من الإلحاد. قال: إنهم بعبارته أقولها، قال: إنهم يسكرون. نعم، قال: هناك أدهى وأمر، إنهم يدخنون أيضا. سبحان الله. فيقول لما قال لي، قلت له: أصحيح أنهم يدخنون؟ قال: نعم. قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: ماذا أقول؟ أحدثه عن الإلحاد وعن رسم الشعارات على الجامعة، ويقول: هناك أدهى وأمر، إنهم يسكنون. أقول: ضعف الوعي لدى كثير من المسلمين في مواجهة أعدائهم جعلني أتحدث في هذا الموضوع الخطير. سبب أخير: أنه لا بد من الكشف عن حقيقة هؤلاء، والصراع بين الحق والباطل بدأ منذ نزل آدم إلى هذه الأرض، والصراع قائم إلى يوم القيامة. فلا بد من كشف عن حقيقة هؤلاء المفسدين الذين يدعون الإصلاح في جميع ما يعملون. هذه أسباب مهمة دعتني إلى أن أتحدث معكم في هذه القضية. وأقول لكم إن هذه القضية ليست وليدة اليوم. أقول بعبارة أخرى إن هذه الحركة التي أستطيع أن أقول إنها حركة المفسدين في الأرض ليست وليدة اليوم، فقد بدأت أصولها منذ هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وبدأ هؤلاء المفسدون يشنون حربا على هذه الدولة الفتية، واستمرت حتى في عهد الخلفاء الراشدين، فقد قادها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، وقادها في عهد الخلفاء الراشدين ابن السوداء عبد الله بن سبأ. واستمرت حركة هؤلاء بين مد وجزر في تاريخنا الإسلامي الطويل إلى يومنا الحاضر. ولكنني أقول لكم مرة أخرى إنها في هذا العصر بالذات أشد ما تكون. تساءل بعض الأخوة الكرام: أيوجد نفاق في هذا العصر؟ أيوجد مفسدون في هذا العصر يتسترون باسم الإسلام؟ قلت: نعم. قال: لماذا يوجدون؟ فأجيب بالنقاط الآتية: من أسباب وجود هذه الحركة الصحوة الإسلامية، الصحوة الإسلامية المعاصرة وإقبال الناس على دين الله أزعج أعداءنا وأقض مضاجعهم، فسعوا بجميع الوسائل والطرق للقضاء عليها. بل حتى نسمي الأمور بمسمياتها، أقول: هم يسعون ليل نهار للقضاء علينا. جربوا ثانيا من الأسباب، جربوا جميع الأجهزة وجميع المحاولات. جربوا الشيوعية ففشلت الشيوعية. أقول لكم: فشلت الشيوعية في أداء أهدافها، ولم تفشل عندنا فقط، بل فشلت حتى في بلدها. فها هو الاتحاد السوفيتي بدأ يتراجع كثيرا عن مبادئه التي طالما آمن بها وأجبر الناس على الإيمان بها. إذن فشل القوميات والمذاهب الأخرى كالشيوعية أجبر الأعداء على أن يبحثوا عن وسيلة أخرى، فوجدوها في حركة المفسدين في الأرض. سبب ثالث: أنهم وجدوا أن ضرب الحركات وأن ضرب المسلمين وأن ضرب الدعوات الجهادية لا يؤثر فيهم، بل يزدادهم إيمانا وتمسكا وثباتا على دين الله سبحانه وتعالى. فبحثوا يخططون ويتآمرون، فوجدوا أن في حركة المفسدين في الأرض سلاح جبار يصطادون به او يواجهون به هذه الدعوة ويواجهون به هذه الصحوة ويواجهون به المؤمنين. هذه اسباب تفرض وجود هذه الحركة في عالمنا الاسلامي المعاصر. وهنا نتساءل ما هي مظاهر حركة هؤلاء وعمل هؤلاء؟ انهم قلت لكم في عصرنا الحاضر تلبسوا في لبوس كثيرة او في ملابس كثيرة ودخلوا مجالات كثيرة. وسأحاول الإجمال كما قلت لكم مراعاة للوقت. فنجد اولا كيف ضربت الحركة الخلافة الإسلامية. ان الخلافة الإسلامية ايها الاحباب لم تهدم بالسلاح، لا، انما هدمت عن طريق هؤلاء، عن طريق المنافقين، عن طريق الذين يرفعون لواء الإصلاح وهم يريدون الإفساد في الأرض. الجمعيات التي أنشأت في تركيا والجمعيات التي أنشأت في الدول العربية كلها كانت ترفع لواء الإصلاح، وهي قد وجهت سهامها لحرب هذه الخلافة، حتى أقول بكل أسف أسقطوا هذه الخلافة التي كانت آخر أمل للمسلمين. ثانيا، ولذلك نجد في أن هذه الخلافة قد أوتيت من داخلها، وأول ما جاءها المرض من داخل الخلفاء. فها نحن نسمع بسليمان القانوني، وها نسمع بعبد المجيد وإدخاله للقوانين الوضعية في الدولة العثمانية. عندما دخلت القوانين الوضعية باسم الإصلاح وباسم التطوير انهارت الخلافة العثمانية. اطلعت على المرسوم الذي أصدره الخليفة عبد المجيد لإصدار القانون الوضعي، فقد قدمه بمقدمات كلها تدل على حرصه على التطوير وعلى التنظير وعلى الإصلاح. خدع عبد المجيد ولا شك، ولا عذر له في الخداع، فاستورد القانون، وهذا القانون هو الذي بداية الشعلة لإنهاء الخلافة الإسلامية، حتى جاء مصطفى كمال فقضى على الخلافة الإسلامية. من الوسائل والمجالات التي يتسلح بها هؤلاء الإعجاب بالحضارة الغربية ونشر هذا الإعجاب في صحبنا، حتى أصبح كثير من المسلمين قد أعجب بحضارة الغرب من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، وباسم التطوير وباسم التقليد وباسم الإصلاح أفسدوا هذه الأمة وأفسدوا مقدراتها. أقف وقفة مهمة لما لها من أثر نعاني منه الآن في حياتنا اليومية في واقعنا المسلم المعاصر، وهو التعليم لدى الغرب. تابعت إحصائية لدى المتعلمين في الغرب في سنة من السنوات، فبلغوا أكثر من 100,000 كلهم من أبناء المسلمين. هذا العدد الهائل رجعوا إلى بلادهم وهم يحملون الشهادات ويحملون الأفكار المنحرفة. أقول أكثرهم رجعوا وهم كذلك، وباسم الإصلاح وباسم ما لدى الغرب بدأوا يفسدون في تاريخ أمتنا، حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في عصرنا الحاضر. ما نعيشه الآن في واقع المسلمين الآن من بعد عن الله وبعد عن منهج الله ما لم يأتي بين عشية وضحاها، إنما جاءنا بعد تخطيط وتدبير ومكر. جاءوا يحملون هذه النظريات الغربية من لدن أمريكا ولدن أوروبا وغيرها، واستلموا المناصب في الدول العربية والدول الإسلامية، وبدأوا باسم الإصلاح يفسدون وأفسدوا في مجالات كثيرة. أذكر أبرز تلك المجالات وأنبه إلى قضية مهمة. لما رجع هؤلاء المستغربون من أوروبا ومن أمريكا وقد تشبعوا بأفكار الغرب وكانوا أكثر حماسا وأكثر شدة لتطبيق هذه الأفكار، اصطدموا بالواقع الذي يعيشه آباؤهم وإخوانهم، وهو واقع إسلامي. وجاء بعض المتهورين منهم وأفصح عما يريد فتحطم. عندما أفصح عن أهدافه بسرعة تحطم. هنا سلكوا هذه الحركة الخطيرة التي يعيشها المسلمون اليوم. هم يحملون أفكارا غريبة، يحملون أفكارا منحرفة، يحملون مبادئا من لدى اليهود والنصارى تربوا عليها، وجاءوا لواقع يلتزم بالإسلام. ماذا يعملون؟ لم يجدوا إلا أن يسلكوا سبيل أسلافهم من المنافقين، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وهنا بدل أن يقولوا لنا نحن نريد أن نقلد أوروبا وأمريكا، بدل أن يقولوا لنا سنطبق عليكم حضارة القردة والخنازير، ماذا قالوا لنا؟ قالوا نريد التطوير، نريد التنظير، نريد الإصلاح، نريد أن نلحق بالركب، نريد ونريد. وفعلا استطاعوا بهذه الدعوة، دعوة الإصلاح في عالمنا المعاصر أي في واقع أمتنا، أن يرفعوا هذه الدعوة، وهم يخططون وينفذون ويتآمرون على هذه الأمة. وسلكوا مجالات كثيرة حتى آلت حال الأمة إلى ما ترون. وأضرب لكم هذه الأمثلة. نجد أولا في مجال التعليم، ماذا فعل محمد عبد في الأزهر؟ محمد عبد الذي تخرج من هذا الأزهر، ولكن كرومر لما ربى محمد عبد الذي يطلق عليه مع كل أسف الإمام والإمامة منه براء، أقول محمد عبد الذي خدع فيه كثير من المسلمين، رباه كرومر البريطاني النصراني، واستطاع أن يقضي على الأزهر، أو هو أول من علق شعلة القضاء على الأزهر. لماذا؟ باسم التطوير، باسم التقدم، باسم اللحاق برحب الغرب. ماذا يريد محمد عبده من الأزهر؟ الطب كان يوجد في الأزهر قبل محمد عبده، الجبر، الفلك، الكيمياء كانت تدرس في الأزهر قبل محمد عبده، لكنه ماذا أراد؟ جاء ونفذ مخططات أعداء الله باسم تطوير الأزهر. لو أعلن محمد عبده في ذلك الوقت أنه سيقضي على الأزهر لقضي عليه بين عشية وضحاها، ولكنه رفع لواء الإصلاح، رواء التطوير، ثم قضى عليها في الحقيقة أوكاد. ثم جاء بعده طه حسين، وتعلمون ماذا فعل طه حسين؟ عليه من الله ما يستحق. ماذا فعل بأمتنا عندما تربى على يد الفرنسيين وعلى يد المستغربين، وجاء وتسلم جامعات مصر وتسلم وزارة المعارف في مصر؟ أعلن في آخر محاولاته وأفصح عن أهدافه أنه يجب أن نلحق بركب الغرب وأن نأخذ حضارتهم بحلوها ومرها. هذا ما فعله هؤلاء، أو بداية ما فعله في التعليم. ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت نتيجة ما فعلوا بتعليمنا، بتعليم المسلمين؟ يذكر الدكتور سفر الحواني في كتابه القيم العلمانية فيقول إن ثمرة هذا التطوير، إن ثمرة هذه الأفكار التي تربى عليها هؤلاء، قرأنا في التاريخ أن غزوة بدر كانت من أجل أن يستعيد المسلمون أو أن يسترد المسلمون أموالهم بدل ما أخذ في مكة. هذه قضايا تاريخية تدرس لأبنائنا في الدول الإسلامية، أنا لا أعني بلدا بعينه، بل كانت تدرس حتى هنا منذ فترة قريبة، ولكن والحمد لله أعيدت المناهج، أو أعيد النظر في المناهج، فأصلح كثير من هذا الخلل. قالوا إن سبب فتح مصر هكذا في كتب التاريخ، لأنها بلد جميلة والمسلمون كانوا عاشوا في الصحراء فهم يبحثون عن بلد جميلة، وهكذا يحرف التاريخ حتى قال إن الخلافة التركية استعمار للعرب، هكذا يقرأ أبناء المسلمين. ثم قالوا إن أول حركة، بل إن أول ثورة عربية ضد الاستعمار التركي ماذا؟ قالوا حركة محمد بن عبد الوهاب أخذهم الله.
قالوا إن أول ثورة عربية ضد الاستعمار التركي هي ثورة محمد بن عبد الوهاب. كم من خطأ في هذه الألقاب؟ هكذا يدرس أبناؤنا في التاريخ. لا أقول هنا في هذه البلاد، فقلت لكم قد أعيد النظر فيها، ولكنها كانت تدرس منذ فترة وتدرس إلى الآن في كثير من الدول الإسلامية. ويقول الدكتور سفر: أما المطالعة فاقرأ ماذا فيها. إبراهيم لونكسون محرر العبيد، ويعطيك عن محرر العبيد، يعطيك عن نازلان طاهر البحار، يعطيك عن حضارة أمريكا. وندرس في المطالعة عن القومية العربية، وندرس في المطالعة عن الوطنية. نعم، هذه نهاية وآثار الدعوات الإصلاحية، وهذا هو الإفساد بعينه أيها الأحباب. هذا في مجال التعليم. أما في مجال القضاء فقد جاءوا إلى الدول العربية، وهو في كثير من الدول العربية تطبق الأحكام الشرعية في محاكمها، أقول في محاكمها، ولكن هذا الأمر لم يرق لهم. أتعلمون ماذا حدث؟ والله إنه أمر غريب. الذي حدث أن كرومر مرة أخرى يطلب من محمد عبده أن ينشي معهدا للقضاء الشرعي. تصور كرومر الزعيم النصراني يطلب من محمد عبد أن ينشئ معهدا للقضاء الشرعي ليخرج القضاة. سبحان الله، ماذا يريد؟ قال: لنعلم القضاة بعد أن يتخرجوا من الأزهر. قالوا: هذا إصلاح، تعليم للقضاة. ثم أدخل القوانين الوضعية شيئا فشيئا. أولا أدخلها باسم المقارنة، المقارنة بين القانون الوضعي والشريعة. ما في شيء حتى ما يتعلم القاضي سوء الحوارة الغربية والقوانين الوضعية. وشيئا فشيئا بدأت هذه المناهج تزاحم مقررات القضاء الشرعي، حتى قضي على هذا المعهد الذي خصص بالقضاء، قضي عليه قبل أن يقضي على غيره باسم الإصلاح، باسم التطوير، وينشئون معهدا للقضاء الشرعي. لا عجب، فأسلافهم قد أنشأوا مسجدا للضرار. نعم، هذه قضية. مجال ثالث من المجالات، وهو المرأة. ماذا أقول عن المرأة أيها الأخوة؟ ماذا أقول؟ كيف عبث أعداؤنا بنساء المسلمين؟ كيف آلت حال المسلمين إلى الواقع الذي ترون؟ والله إنه واقع مر، إنه واقع مؤلم. ولو خصصت محاضرات، ولو خصصت محاضرات للحديث عن المرأة وما فعل فيها الأعداء لما كفى. وكل ذلك باسم ماذا؟ باسم التطوير، باسم الإصلاح، باسم التحريح. وحالة المرأة الآن، ومن زعماء الذين رفعوا هذا اللواء سلامة موسى وقاسم أمين وهدى شعراوي، وكان أمرا مستقبلا، يذكر محمد قطب في كتابه الرائع واقعنا المعاصر أن هدى شعراوي ذهبت إلى فرنسا محجبة، ثم هناك علموها وربوها، فلما عادت استقبلها أبوها في ميناء الإسكندرية ومعه بعض أقاربه، وفوجئ بأن ابنته تنزل سافرة لا كما عهدها. فاحمر وجهه وانصرف وما استطاع أن يستقبلها، ولكنها أصرت وبدأت دعوتها المنحرفة، وها نحن نجني ثمار هذه الدعوة التي جاءت باسم تحرير المرأة، باسم التطوير. اسمعوا إلى هذه القضية. فنادت أوروبا إلى قضية مهمة، وعقدوا مؤتمرا كبيرا من أجل ماذا؟ عقدوا مؤتمرا، هذا عقد هذا المؤتمر في فرنسا لعدة أعوام باسم المؤتمر الطبي لدراسة وضع المرأة. وماذا درسوا في هذا المؤتمر؟ درسوا فيه أن البغاء بسبب الاختلاط قد انتشر وأن البغاء بهذه الطريقة قد ساء، فلماذا لا ينظم البغاء؟ أعزكم الله وأعز هذا المكان. فقالوا لننظم البغاء، فعقدوا مؤتمرا في عام 1867 في باريس، وفي عام 1894 و1902 ثلاثة مؤتمرات دراسة في هذه الظاهرة. تعلمون ماذا حدث؟ طبعا هم عقدوا هذا المؤتمر باسم تنظيم البغاء باسم الإصلاح، وأقنعوا الدول الأوروبية باسم الإصلاح أن ينظم البغاء. فتقول الإحصائية أن المرأة أنه في فيينا كانت بعض النساء تقول عن نفسها: كنت أستقبل في اليوم قبل التنظيم رجل إلى رجلين إلى ثلاثة، بعد التنظيم استقبلت إحداهن 57 حديث في يوم واحد. ومرأة أخرى في بلد أوروبي آخر تصرح وتقول إنه بعد أن نظم البغاء كنت أستقبل إلى 5 أفراد في اليوم، ولقد استقبلت في يوم من الأيام 82 حبيب أو خليل في يوم واحد. هذا ما أدوا فينا وأدوا إلى نتيجة المرأة. ماذا فعلت أمريكا في قضية في تحرير المرأة؟ اسمعوا إلى الأرقام، أنا أتحدث معكم بأرقام، لا أريد الكلام الإنشائي الذي ننساه قبل أن نخرج. وهذه الأرقام التي سأذكرها لكم أو هذا الرقم الذي ذكر لكم أخذته من رسالة ماجستير، ويقول لي صاحب الرسالة أنه أخذه من السفارة الأمريكية في الرياض مباشرة. الأرقام طويلة لكن سأذكر رقمين فقط. يقول: من آثار الاختلاط وتحرير المرأة في أمريكا أنه وجد في عام 1960 وجد 224 بالألف أولاد غير شرعيين. 224 مولود يولدوا من نسبة ما يولد في أمريكا عام 1960 أولاد غير شرعيين، 224 من الألف. ثم تطور هذا الرقم شيئا فشيئا، وآخر رقم حصلنا عليه في عام 84، أي منذ 4 سنوات أو منذ 5 سنوات، وصل الرقم المواليد في أمريكا بالأحصائيات الدقيقة 770 مولود من الألف غير شرعيين. وهذا الرقم قلت رقم من السفارة الأمريكية في الرياض، 770 مولود من كل 1000 مولود غير شرعيين. كم بقي؟ 330، والله أعلم أيضا بشرعية. هؤلاء يعرف أنهم غير شرعيين 770، أما 330 فتعرفون ما يدخل هذه الأرقام. هذه هي النتيجة، هذا هو التطوير، هذا هو الإصلاح، تحرير المرأة الذي يسعون إليه. أقول مرة أخرى كما بدأ، موضوع المرأة موضوعها خطير والحديث فيها طويل ولا يتسع المقام لهذا، ولكن أقول إن الركبة في عالمنا الإسلامي مع هذه الفواجع ومع هذه المصائب في موضوع المرأة لا زالوا يسيرون على ما سار إليه. والله إن من المؤسف ومن المحزن أننا نجد أوروبا الآن تنادي بالعودة إلى الحجاب، وأمريكا تنادي بعودة المرأة إلى بيتها، وأصحاب الإصلاح أو مدعي الإصلاح وهم مفسدون ينادون بالاختلاط، بل ويعملون الاختلاط، بل ويمثلون الاختلاط، يحاولون أن يقنعونا أن تعليم المرأة للطفل من مصلحة الطفل فهو أحسن من الرجل، أخذهم الله. يحاولون أن يقنعونا أن اختلاط المرأة بالرجل لا شيء فيه، اختلاط بريء في حرم جامعي ماذا يؤثر، ويحاولون ويحاولون. أقول ألا يعون، ما داموا يقلدون أوروبا وأمريكا فقد رجعت أوروبا وأمريكا فليريحونا، ولكنهم لا، لتتبعن سنن من كان قد حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. ماذا يريدون في المرأة؟ ماذا يريدون من المرأة؟ أوجه عنايتكم في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا الشهر العظيم المبارك، وأخص الأخوات الكريمات أن هناك مؤامرة على نساء المسلمين وعلى بنات المسلمين، حتى أكون صادقا وواضحا، هناك مؤامرة على بناتنا من لدن أعدائنا. إنه والله يحزنهم أن تدخل البنت وهي محجبة إلى المدرسة وتخرج من المدرسة محجبة. والله يحزنهم أن يجدوا في هذا البلد أن البنات درسن في معزل عن البنين، ولذلك لا ينامون ليل نهار حتى يفسدوا أبناءنا وبناتنا. انظروا ماذا حدث في مصر، انظروا ماذا حدث في سوريا، انظروا ماذا حدث في جميع الدول العربية على هذا البلد. أقول باسم الإصلاح، هم لا يأتون إلينا ويقولون نحن نريد أن تخرج المرأة عارية من أجل أن نقلد الغرب، لا، هم لا يفتحون عن أهدافهم أبدا، إنما يقولون نعلم المرأة لتتحرر المرأة لنطور المرأة. فأقول نصيحة خالصة للأخوات الكريمات ولأولياء الأمور وللمسؤولين أن ينتبهوا إلى ما يخطط إليه هؤلاء باسم الإصلاح وباسم التطوير، وهم كما قال تعالى عنهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من المجالات التي يرفعونها باسم الإصلاح الانفتاح على الغرب، الانفتاح على الدول المتقدمة، الانفتاح على الحضارة. ماذا جلينا من هذا الانفتاح؟ جاءنا الكفار إلى بلادنا، خرج أبناؤنا وطلبات أكبادنا إلى خارج البلد وتربوا هناك وتأثروا بالسياحة أو بالتعليم فيما لدى أوروبا وأمريكا أو الشرق أو الغرب. ثم ماذا بعد ذلك؟ وفدت علينا الصحف والمجلات الخليعة حتى أصبحت نساء المسلمين، أصبحت المرأة المسلمة العفيفة تتابع ماذا؟ تتابع أزياء باريس، أزياء بريطانيا، في اللحظة التي تخرج فيها الأزياء الجديدة تلبسها بناتكم ونساؤكم إلا من عصم الله. باسم الانفتاح وفدت علينا أمور تحتاج إلى إعادة نظر. إذا وجد ديانا لبست لبسة أو زين لبسوا مثلها، هذا هو الانفتاح. وفدت إلى بلاد المسلمين صحف ومجلات خليعة ترونها وتشاهدونها الآن أمرا عاديا في البقالات، ليس في المكتبات فقط، بل أصبحت تباع في البقالات أي كأنها من الغذاء الأساسي والوجبات الأساسية. استمعت في يوم من الأيام إلى إحصائية غريبة لبعض المجلات، النهضة توزع في المملكة 70,000 نسخة، سيدتي توزع 80,000 نسخة، وبدأت أسمع آلاف الأرقام وتسألت من الذي يشتري هذه المجلات؟ نساء اليهود والنصارى؟ لا والله، بناتنا وأبناؤنا وبأغلى الأثمان. هكذا أقول باسم الإصلاح، باسم الانفتاح، باسم التحضر، باسم اللحوق بالركب، حدثت المأساة. كم من أبنائنا من انحرف بسبب سفره إلى خارج البلاد، كم اصطاد أعضاؤنا باسم المخدرات وغير المخدرات، وعاد أبناؤنا وقد انهكوا جسمانيا وعقليا. أقول هذا ما جليناه باسم التطور والانفتاح والتحضر. لم يسلم جانب من جانب المسلمين من مؤامرات هؤلاء، قالوا هيا لنأتي ننظم الأوقاف، حتى الأوقاف التي فيها المساجد لم تسلم من شرهم. فجاء البريطاني الخبيث كوك، وهو بريطاني الخبيث في العراق، نادى، هو أول من نادى بفكرة تطوير الأوقاف. فماذا حدث بعد أن طور الأوقاف؟ يقول أحد العلماء في كتاب له، حول العلماء إلى موظفين باسم تطوير الأوقاف، حول العلماء إلى موظفين، وبحجة تطوير الأوقاف إداريا ومنهجيا قضى على التعليم الإسلامي الذي كان يعيش على أموال الأوقاف، بل اقتلت الجوامع في وجه حفظة القرآن في كثير من الدول الإسلامية. ويقول أحد طلاب العلم، وأوضاع الأوقاف في كثير من بلاد الإسلامية أوضاعها سيئة، حتى أصبح المسجد، اسمعوا إلى هذه العبارة، حتى أصبح المسجد يغلق ويفتح بقرار إداري، وفي كثير من الأحيان يصدر هذا القرار من لا يصلي. باسم تطوير الأوقاف وباسم المحافظة على الأوقاف. أقول فكرة الأوقاف وتطوير الأوقاف جاءت من بريطاني اسمه كوك وكان في العراق. وكثير من المسلمين لا ينتبهون إلى هذه المؤامرات. كيف أحصيت الشريعة الإسلامية عن مصر؟ يقول محمد فطر كما قلت لكم في كتابه واقعنا المعاصر وأوجه لقراءة هذا الكتاب. لما جاء البريطانيون إلى مصر ووجدوا أن هناك جوانب تطبق فيها الشريعة لم يرفعوا لواء إبعاد الشريعة، لا، قالوا لننشئ مجلس شورى من أجل تطوير البلد، لا بد من مجلس للنواب ومجلس للشورى. فأنشئ مجلس الشورى المصري، وعندما أنشئ هذا المجلس وضعوا سعد زغلول زعيما له أو أحد زعمائه على الأصح، ولكنه هو الذي سيطر عليه. وبدأوا يقولون لا بد أن تأخذوا في مجلس الشورى دورات في أوروبا وأمريكا لتتعرفوا كيف تدار مجالس الشورى في العالم المتحضر. فذهبوا إلى هناك ووجدوا أن مجالس النواب ومجالس الشيوخ ومجالس الشورى هي التي تسن القوانين وتشرع من دون الله. فبدأوا في مجلس النواب في مجلس الشورى المصري يشرعون ونحوا شريعة الله عن واقع الأرض. هكذا نحيت الشريعة في مصر باسم مجلس الشورى، أي باسم التطوير باسم الإصلاح. شيء عجيب. ثم استمرت السلسلة في جميع الدول الإسلامية إلا من عصم الله من الدول التي سلمت من هذه المجالس. لا تتصوروا أنني ضد الشورى، لا، الشورى قد جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبأمر من ربه وشاورهم في الأمر، ولكن المجالس الموجودة في عالمنا العربي ليس لها من الأمر شيء، إنما هي تنفذ ما يخاف لها ويخطط لها. أقول باسم التطوير نحي شريعة الله عن الأرض. وهكذا في بقية المجالات، أقول هكذا في بقية المجالات كالإعلام والشؤون الاجتماعية، وأهل المجرة ويضيق المجال عن السرد وعن العدل وعن الحصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناك أساليب سلكها هؤلاء المفسدون لتحقيق أهدافهم، أذكر أبرزها. من أبرز ما سلكه هؤلاء لتحقيق أهدافهم إبراز زعامات جوفاء في مجال الفكر والأدب والاجتماع والسياسة وغيرها. أول ما يبدأون بإبراز زعامات، مثلا كمال أتاتورك أبرزوه كزعامة عالمية، ماذا حقق لهم؟ قضى على الخلافة الإسلامية. أبرزوا سعد زغلول كزعيم عالمي، ماذا فعل؟ نحى الشريعة عن مصر. أبرزوا محمد علي، ماذا فعل؟ سلم مصر إلى بريطانيا. أبرزوا جمال عبد الناصر، قضى على البقية الباقية في هذا البلد الطيب المبارك. وهم لا زالوا يبرزون زعامات في عالمنا المعاصر، زعامات سياسية تتسلم مقاليد الأمور وتعلن أول ما تعلن أنها ستفعل وتفعل وتفعل، ولكن سرعان ما يتبخر هذا الأمر عندما يتمكنون ويبدأون في العبث في عقيدة الأمة وإمكانات الأمة. أبرزوا زعامات في الاجتماع، في الفن، في الأدب. انظروا الآن، أسألوا أليس ولنكن أكثر دقة مع أنفسنا، أليس كثير من اللاعبين الآن أشهر من كثير من العلماء؟ أليس كثير من المغنين أبرز من علمائنا؟ يسأل أحد شبابنا ماذا تعرف عن محمد بن عبد الوهاب؟ السائل طيب يسأل عن شيخنا والمجدد محمد بن عبد الوهاب ويجيب الشاب أنه موسيقار، بل زعيم الموسيقارين في مصر، بل في عالمنا العربي المعاصر. نعم، والذي يجيب هذه الإجابة أحد أبنائكم. من المسؤول عن إبراز هذه الزعامات؟ أقول وصلت الحال إلى إبراز هؤلاء العثم من المغنيين وأذنابهم من اللاعبين لإضلال الأمة والإشغال الأمة، حتى إن كثيرا من أبنائهم يحفظون أرقام اللاعبين، ولكنهم تسألهم عن أحد العلماء ولا يدري هل هو في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عصر الحاضر. يموت أحد العلماء ولا نعلم عنه شيئا. أما تمرض كلبة المغنية فتنشر عنها التقارير. والله لقد فوجئت البارحة بخبر صغير عن وفاة أحد العلماء وهو الدكتور يوسف العالم رحمه الله فتأثرت. لماذا لم تتحدث صحفنا وهو أحد العلماء في السودان وأحد الدعاة في السودان، لم تتحدث الصحف عن ذلك إطلاقا حسب ما رأيت؟ وإذا تحدثت أحيانا تحدثت على استحياء. أما هؤلاء فقد أبرز قلت لكم زعامات جوفاء في الإعلام في السياسة في الاجتماع وهي لا تملك من مقومات البقاء شيئا. هذا اسلوب من اساليب تنفيذ مخططاتهم. اسلوب اخر تضخيم بعض المجالات واعطاء المنتمين اليها مكانة وهالة اجتماعية. مثال كليات الحقوق في الدول العربية، نحمد الله انه الى الان لا يوجد في هذا البلد كليات الحقوق، وان كانت بعض الاقسام قد بدأت تأخذ صفة كليات الحقوق. أقول في الجامعات التي فيها كليات الحقوق لدى الشعب الآن شعور في هذه الدول الإسلامية أن أفضل مجال يدخل إليه أبنائهم هي كليات الحقوق. من بعض علماء في تلك الدول بل من علماء الأزهر يفتخر أن ابنه في الحقوق. أتعرفون ماذا يعني ابنه في الحقوق؟ أي أنه سيتخرج يطبق القانون الوضعي، أي أنه سيحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. نقبل أن يفتخر أن ابنه في الهندسة أو في الطب، أما أن يفتخر أن ابنه في الحقوق أي ليتخرج ليحكم بغير ما أنزل الله، تضخيم هذا المجال هيئ السبيل إلى غيره. مجال آخر وهو الآن نشاهده ونراه، إلى سنوات قريبة وكلكم أو أكثركم يعرف ذلك، كان الذي في البنك إذا جلس في مجلس يستحي أن يقول أنني موظف في بنك، يحاول ألا يشعر أنه موظف في بنك. الآن ادمجت قضية البنوك وأصبحت فيها من الوجاهة والتضخيم حتى أن أصبح الفرد يفتخر بانتمائه للبنوك لأنه موظف في البنك، وإذا دخل موظف البنك قام له الناس احتراما لأن له مكانة اجتماعية. ماذا في البنك؟ أي قد أقول قد وقد تأتي للتحقيق وللتكثير وللتقليل، قد يصدق عليه لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يشهد الربا أو يقصد الربا. لا يخلو من أحد الذين لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الربا. أعطيت هذه المجالات الخبيثة وجاهة هذه من الأساليب، وفي المقابل حطمت مجالات كثيرة. بعض كليات الشريعة أو كليات أصول الدين أو غير من الكليات أصبح البعض أقول البعض وهم مخطئون قد يخجل أن يشعر أنه منتمي أو أنه قد التحق بتلك الكليات، وخاصة هذا رأيته في كثير من الدول الإسلامية. هذا من أساليب أعداء الله لتنفيذ مخططاتهم. أيضا من أساليبهم إطلاق التهم على المنتظمين على شريعة الله. نسمع من التهم التطرف، التجمد، ضد التطور، الصبصية. أتساءل كما تساءلت في مناسبة سابقة، من هم المتطرفون؟ هذا اللقب الذي أطلق على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. المتطرفون هم من انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى لغة وشرعا، ولكن مع كل أسف تطلق هذا الاصطلاح على الملتزمين بشريعة الله. أما المنحرفون، أما الذين يقودون الأمة إلى الدمار، فإنه لا يطلق عليهم مثل هذه الألقاب. بل المتطور العقلاني الوجيه يخذ من الألقاب التي ووصلت أمتنا إلى الحالة التي نحن فيها. من أساليبهم لتنفيذ أهدافهم إشغال الأمة بقضايا هامشية تسيطر على حياتهم وتحد من تفكيرهم وتلهيهم عن وسائل أعداء الله ومحاولاتهم، وهذه قضية لا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان. هذا مجمل وإيضاح لهؤلاء. وأذكر الآن عودا على بدء أن هذه الحركة كما قلت هي بدأت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن قد واجه هذا الأمر مواجهة صريحة وواضحة. وأذكر الآن أبرز الصفات التي يتصف بها هؤلاء، فقد تحدث القرآن في آيات كثيرة بل في سور كثيرة، السور المدنية تبلغ 30 سورة منها 15 سورة كلها في الحديث أو أغلبها في الحديث عن المنافقين. سورة البقرة تتحدث عن المنافقين، سورة التوبة تتحدث عن المنافقين، سورة الأحزاب تتحدث عن المنافقين، هناك سورة باسمهم سورة المنافقين. القرآن كتاب الله واجه هذه القضية مواجهة واضحة وعراهم تعرية جازمة. وهنا أذكر باختصار أبرز صفات المنافقين حتى تتعرفوا عليهم وحتى تعرفوهم في لحن القول. أولا، محاربتهم للإسلام سرا مع التظاهر بالدعوة إليه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فيليهم الكفار من دون المؤمنين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. من صفاتهم الاستهزاء بالله ورسوله في كل مناسبة تسمح لهم، ورميهم المؤمنين الصادقين بالسفه والبعد عن الدين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذه الصفة، صفة الاستهزاء، نلمسها ونشاهدها من كثير من هؤلاء حتى في عصرنا الحاضر. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ادعاؤهم الإصلاح فيما يعملون، وهذه من أخطر صفاتهم التي أدت إلى غفلة كثير من المسلمين عن واقعهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم جاءوا فيحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. آيات عجيبة تكشف عن حقيقة هؤلاء، ولكن أين المعتبرون؟ من صفاتهم ضعف عبادتهم وتساهلهم في أداء أركان الإسلام. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. مثلاتهم الإنفاق رياء وسمعة والإمتناع عن الإنفاق في سبيل الله. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسوا. إن المنافقين هم الفاسقون. ومن الأعراب من يستخلوا ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. مصفات تفاقلهم عن الجهاد وعن الدعوة إلى الله وتطبيق المؤمنين وتخذيلهم وإرجافهم وبث الشائعات فيهم. وإن منكم لمن لا يبطئن. وأقول بهذه المناسبة، المجاهدون الأفغان، وقد سمعت هذا من عدد من المجاهدين، قالوا إننا نواجه روسيا، ومواجهة روسيا بحربها الشرسة الفظيعة أسهل علينا من المنافقين في داخل الصف. المنافقون في داخل الصف حتى في خط الأفغان أثروا تأثيرا سلبيا في المجاهدين، وهم إلى الآن في الوقت الذي يسعى المسلمون المجاهدون لقطف الثمرة وللانتصار، ونسأل الله أن ينصرهم، يعمل المنافقون بشراسة وآثارهم أشد من آثار الروس على المجاهدين. ونسأل الله أن يخزيهم وأن يذلهم وأن يخيب آمالهم وأن يرد كيدهم إلى داخل نحورهم. وإن منكم لمن ليبطئن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به قد يعلم الله المعوقين منكم القائمين والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون تسترهم بالأيمان الكاذبة ومخادعتهم للمؤمنين وجبنهم وخوفهم وعدم ثباتهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويقول سبحانه وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد من صفاتهم وهي صفة مهمة وتوجد في عصرنا الحاضر تحاكمهم إلى الطاغوت وحكمهم لغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلى فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعمين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أن يخافون أن يحلف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون يستمعوا إلى هذه القصة عن مثل هؤلاء اختصم يهودي ومنافق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق وحاشاه أن يحكم بغير ذلك ولكنه حكم لأن الحق لليهودي فلم يرضى المنافق وقال هيا بنا نتحاكم إلى عمر فقال المنافق هيا نتحاكم إلى عمر فذهب إلى عمر وقرع عليه الباب فخرج عمر قال ما جاء بكما فقال اليهودي إن بيني وبين هذا الرجل خصومة هذا المنافق هو مسلم يعلن إسلامه لا يعرف أنه منافق نحن عرفنا الآن أنه منافق أما في ذلك الوقت لا يعرف أنه منافق فقال إن بيني وبين هذا الرجل خصومة وتحاكمنا إلى محمد يقول هم اليهودي فحكم بيننا ولكن هذا الرجل لم يرضى فطلب أن نتحاكم إليه فقال لهذا الرجل الذي هو منافق أصحيح ذلك؟ قال نعم إنني رضيت بحكمك قال أرضيت بحكمي؟ قال نعم قال انتظر فآتي أقضي بينكم فدخل وأخذ سيفه وخرج وضرب به المنافق حتى ضرب قتله رضي الله عنه أين عمر؟ أين عمر؟ وما أحوجنا إلى أمثال عمر أولئك الذين لا يرون بحكم الله ولا حكم رسوله ويقول عنهم سبحانه وتعالى أنهم كما قرأت في هذه الآيات وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ولمسنا هذا وشاهدناه بعض التجار إذا عقدوا عقدا مع بعض الشركات الأجنبية يقصدون في الخفاء أنهم يتحاكمون في المشكلات إلى المحاكم العربية نعم وجد هذا من بعض التجار في عقودهم مع الشركات الغربية يكتبون في العقد أنهم يتحاكمون إلى المحاكم الغربية ولا يرضون بأن يتحاكموا إلى المحاكم الشرعية التي توجد في البلد ماذا حكم هؤلاء؟ أيضا من صفاتهم الكذب أخلاف الوعد ونقض العهد وخيانة الأمانة والغدر بالعهد والله يشهد إنهم لكاذبون ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ومن أبرز سماتهم في عصرنا الحاضر استمعوا إلى السمات التالية تضاف إلى الصفات التي أشرت إليها من صفات المنافقين في الماضي والحاضر لهم صفات في عصرنا الحاضر من أبرز صفاتهم عدم المواجهة ليس لديهم قدرة على المواجهة إنما هم يهربون عن مواجهة أهل الحق وينسلون كمن سل أسلافهم من صفاتهم التلون الحرباء في مجلس المؤمنين هم مؤمنون وفي مجلس الكافرين هم من الكافرين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. من صفاتهم اسمعوا طول النفس، طول النفس في تحقيق أهدافهم ومآربهم، لديهم طول نفس غريب من أجل تحقيق أهدافهم، يخططون بدقة وبهدوء. ولهذا تأتي الصفة الرابعة وهي أنهم يحسبون المكاسب للخسائر. مثلا إذا قدموا مشروع ولم يوافق على هذا المشروع ولكنه يوافق على جزء منه يقولون انتصرنا، معلش خطوة واحدة اليوم وخطوة غدا وخطوة بعد غد، وهكذا يفككون الأمة شيئا فشيئا فشيئا حتى تنحل من عقدها، كما ورد في حديث صحيح رواه الإمام أحمد، تنقضن عروة الإسلام أو تنقض عروة الإسلام عروة عروة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عروة الإسلام تنقض عروة عروة، وكل مصيبة كل ما نقضت عروة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تشبث الناس بالتي بعدها. وهذا واقع كثير من الناس، توقف عروة ثم يتشبثون بالتي بعدها. الأمر الواقع، ماذا نعمل؟ لابد أن نرضى، ثم توقف عروة أخرى ويتشبثون بالتي بعدها حتى توقف عروة الإسلام والعياذ بالله. أخيرا أختم هذا اللقاء وقلت لكم معذرة بالاختصار حتى لا أسأل عليكم، لأن البعض من العشر جزاهم الله خيرا، كيف نواجه هذا الواقع؟ أولا نواجهه كما واجهه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف واجه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الواقع؟ فأقول أولا وكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى وعاملهم بما يظهر منهم. أثنين نقطة مهمة، ركز القرآن وركز الرسول صلى الله عليه وسلم على صفاتهم لا على أسمائهم. من الأمر المشاهد والذي يلفت النظر أنك لا تجد اسم منافق واحد في القرآن العظيم، تجد الآيات الكثيرة تبلغ المئات، الآيات التي تحدثت عن المنافقين بالمئات، ومع ذلك ليس فيها اسم منافق واحد. حتى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لم يذكره القرآن باسمه، ولكنه جاءت الصفات القرآن. وهذا فيه حكمة، مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاتهم فيه حكمة عظيمة. فتصوروا في غزوة أحد كان من أثر المنافقين أن انحزر ثلث الجيش بتأثير المنافقين، وواجههم الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر عليهم وتحملهم وركز على صفاتهم حتى أصبح أنه في أي مجلس من المجالس إذا تصرف أحد هؤلاء المنافقين قال نافق يا رسول الله، يقول عمر رضي الله عنه ويقول يا رسول الله نافق دعني أضرب عنقه، حتى تلاشت هذه الصفات. فنجده في غزوة الحديبية أنه لم نجد أي أثر للمنافقين، ولو كانت لهم قوة لعبثوا بالأمة كما عبثوا في أحد، ولكن في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قضى عليهم لأنه ركز على صفاتهم. فعلينا أن نركز على صفاتهم لا على أسمائهم. ليس من المهم أن نقول فلان منافق في مقدار من المهم أن نقول إن صفات المنافقين كذا وكذا وكذا، حتى يحرص هؤلاء وينتبه هؤلاء إلى أن أعمالهم مكشوفة لدى الأمة وأن مخططاتهم قد كشفت لدى المسلمين، حتى لا يعبثوا في دين هذه الأمة وفي البلد الذي يعملون فيه في أي بلد إسلامي. فأقول التركيز على صفات المنافقين من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة المنافقين. كذلك أذكر من طرق مواجهتهم الوعي. أدعوكم كما بدأت حديثي إلى الوعي. الوعي الوعي. وعندما أقول الوعي إن أعداءنا كما قلت من أساليبهم أنهم يشغلوننا بالتواصف حتى لا ننتبه لمخططاتهم. حتى يجدوا من يرى أن الدخانة أو الفتن أشد خطرا من الإلحاد. أقول عليكم بالوعي، فقد دخل التتار إلى الشام والمسلمون يتقاتلون في المسجد عند أين توضع اليد، المسلمون يتضاربون في المساجد أين توضع اليد، هل هي فوق السرة أو تحت السرة؟ والتتار قد غزا بلادهم ودخل الاستعمار الفرنسي الى سوريا وصحف الاستعمار تثير مشكلة بين بعض طلاب العلم، هل يجوز ان يتزوج الحنفي من شافعية او تتزوج الحنفية بشافعي؟ هذه هي المشكلة. ودخل الاستعمار الى سوريا وهؤلاء يختلفون بحكم غياب هذه من تلك وهذا من هذا. سأقول عليكم بالوعي وأدعوكم بالوعي، والوعي أقصد به أن ننتبه إلى مخططات أعدائنا وإلى أساليبهم التي يريدون أن يقضوا فيها مراجع الأمة. إياكم الغفلة، لا تأخذكم الغفلة، فإنه هناك صراع بين الحق والباطل. فإن لم ننتبه إلى هذا الصراع ونبتعد عن العفوية والسطحية، فإن أعداءنا يحققون مكاسب ومغانم في بلاد المسلمين ونحن غافلون. أتعلمون أنه مضت سنوات على جهاد الأفغان وهناك بعض طلاب العلم لا يعلم أن هناك جهاد للأفغان ولا يعلم في مقابل من؟ نعم، هذه قضية. الآن كثير من المخططات التي أشرت إليها، مخططات الأعداء في مصر وفي غيرها، انطلت على المسلمين. أتعلمون ماذا فعل نابليون؟ لأنه عرف أن كثيرا من المسلمين لديهم غفلة. تعرفون ماذا فعل؟ عندما احتل الإسكندرية أرسل رسالة للمصريين قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أيها الأخوة المصريون، أيها المصريون، إن إخوانكم الفرنسيون مسلمون فلا تخافوا. ليست المأساة أن يكتب نابليون هذه الرسالة، لكن المأساة أن هناك كثيرا من صدقوا، قالوا ما دام يقول إن الفرنسيون مسلمون الحمد لله ما في مشكلة. نعم، هذه الرسالة كتبها نابليون عندما دخل الإسكندرية، بدأها في بسم الله الرحمن الرحيم ما في مشكلة، بدأها بلا إله إلا الله ما في مشكلة، ما دام هذا يروي هؤلاء. ويقول محمد قطبي في كتابه الرائع إن هناك قانون فرض على مصر في يوم من الأيام، فثار الناس، فقام خطيبا، قام أحد الخطباء خطيبا فقال: أقسم بالله أن المفتي أقسم أن هذا لا يخالف الشريعة. فسكت الناس، ما دام المفتي أقسم أنه لا يخالف الشريعة وهو قانون يحارب الله ورسوله. ارجعوا إلى القصة وإلى أسمائها في كتاب محمد قطب واقع عن المعارف. أقول الغفلة، فأنا أدعو لمعالجة ومواجهة هذا الباطل بالوعي، والوعي أمر مهم وخاصة في عصرنا الحاضر وفي واقعنا المعاصر. نواجه ذلك بالتربية الصالحة. رب أبناءكم، رب نساءكم، رب بناتكم أيها الأحباب، حتى مهما حاول الأعداء فإنكم تجدون أبناءكم على الطريق وقد استقاموا والحمد لله. انظروا ماذا يفعل أعداؤنا بأبنائنا. تحدثت منذ قليل عن هذه القضايا، ماذا يفعل تجار المخدرات، ماذا يفعل تجار الدعارة، تجار الرقيق الأبيض. لا عاصمة من ذلك إلا بوسائل كثيرة بعد توفيق الله وعونه، منها التربية الصالحة. فإذا ربيتم أبنائكم تربية صالحة فاطمئنوا عليهم ولا تخافوا ولا تقلقوا. من الوسائل هي المهمة الدعوة إلى الله بحكمة وبصيرة، وأنتم الحمد لله أمامكم فرص لتدعوا إلى الله على بصيرة، لتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر قبل أن يأتي وقت لا تستطيعون أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وقبل أن يحل بنا ما حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، إلى أن يقول صلى الله عليه وسلم: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كم من المنكرات الآن لا نتناهى عنها، فأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وادعوا إلى الله على بصيرة. أرى أن الوقت قد انتهى وهناك وسائل كثيرة، ولكنني أختم هذا الحديث بدعوة صادقة أولا دعوة يوجهها إلى هؤلاء المنافقين، إلى هؤلاء المفسدين، أن يتوبوا إلى الله توبة صادقة، فإن الله يقبل توبتهم إذا أخلصوا وصدقوا ونصحوا. ثم أدعوكم إلى أن تنتبهوا لأنفسكم وأن تنتبهوا لأمتكم وأن تعيشوا مع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأدعوكم بالثبات على الطريق المستقيم، فنحن في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المحن، والله المستعان. الصحابة رضوان الله عليهم قد خافوا من النفاق، فعمر يسأل حذيفة هل عبد من الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ويقول أحد الصحابة أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخشى أن يكون من المنافقين، فانتبهوا حتى لا تقعوا أيضا في براثن هؤلاء. وأسأل الله لي ولكم الثبات على الحق، وأن يزيدنا بصيرة ونورا وهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الدكتور ناصر على هذه المحاضرة القيمة خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن يجعلها في موازين أعماله الصالحة يوم أن يلقى ربه تعالى. فلقد كانت محاضرة نافعة واضحة جلية، يستفيد منها كل من ألقى السمع واستحضر قلبه وفؤاده وأنفه. ولقد وردت أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع وحول غيره، وأطلب من الأخوة الجلوس وعدم التشويش، ولتكن تصرفاتنا مسك ختام. أقول وردت أسئلة في هذا الموضوع وفي غيره، وكون لكثرة الأسئلة فقد اخترنا أسئلة تتعلق بالموضوع. قل يا أخي.
يا أخوان رجاء جزاكم الله خير، استريحوا، من عنده ضرورة وأراد أن يخرج حتى نستجيب بارك الله فيك. فأنتم في مجلس تحط به الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكركم الله في من عنده، يمكن هذا
بعد مهندس الصوت
ما سمعه.
والأسئلة الحق متنوعة وعديدة جدا، إلا أن من المنهج في هذه الندوات وغيرها أن لا تتعرض بشكل صريح للهيئات والأفراح، وذلك مراعاة للمصلحة العامة واتباعا لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم نادى لأقوى. وأبدأ بالسؤال التالي، يقول فضيلة الشيخ تحدثت عن المصلحين المفسدين، فهل الماسونية والماسونيين جزءا منهم؟ وما هي الماسونية وما هو أهدافها ومدى انتشارها في الوطن العربي والإسلامي عامة؟
أشكر الأخ على هذا السؤال، فأقول نعم الماسونية تربع لواء الإصلاح، حرية إخاء مساواة، ومن أبرز من رفعها في العالم العربي جمال الدين الأفغاني، والأفغان بالمناسبة يتبرؤون منه وهم صادقون، فهو إيراني على بالمناسبة، الإخوان المجاهدون الأفغان يتبرؤون من جمال الدين الأفغاني ويقولون هو إيراني ونحن منه براء من شخصه ومن أهدافه. فأقول نعم هي ترفع الحرية والإخاء والمساواة، وهي دعوات إصلاحية، أما أهدافها فهذا يقول جدا، ووجه الأخ إلى المكتبات تمتلئ بكتب عن الماسونية، فعليهم بالرجوع إليها، وسيجدون أنها من أسوأ المخططات التي حوكت لأمتنا في العصر الحاضر، وهي موجودة الآن، لأن بعض الأخوة سألني هل هي موجودة؟ فقلت نعم موجودة، ولكنها بدأت تتلون بأسماء أخرى خلاف الماسونية، لأن الماسونية قد انفضحت وبدأت تلبس لبوسا أخرى. وآمل أن أتمكن في وقت قادم إن شاء الله أن أخصص حديثا عنها وعن أحد أهدافها، فإنها جديرة في الحقيقة، أقول نظرا لصعوبة أهدافها ولخطورة أهدافها جديرة بالعناية والدراء.
جزاك الله خير. السؤال الثالث، هل المصلحون المفسدون عندنا لا يشعرون أنهم مفسدون أم ماذا؟
هناك من يشعر وهناك من يأتي تبعه،
وكما تعلمون حتى في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم هناك من تبع المنافقين وهو ليس او لا يشعر انه من المنافقين، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يشعرون، بعضهم لا يعلم، ولكن كلهم في الحكم سواء. ولهذا طلبت بالوعي والانتباه لهذه المخططات حتى لا يقع المسلم في براثنهم وان يكون اداة لتنفيذ معاربهم. المشكلة الان ان هناك من يدافع عن محمد عبده وعن جمال الدين الافغاني يقول انه خدع في موسمية، فهو بريء. لا، اولا لم يخدع، اقول له لم يخدع، وحتى لو خدع ليس بريء بل هو ضالع في هذا الامر. فهناك من هم نعم لا يشعرون، فانتبهوا لهذا الامر. ولهذا خاف الصحابة من النفاق، فثلاثين من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثلاثون من اصحاب الرسول يسألون هل هم من المنافقين او خافوا ان يكونوا من المنافقين. وعمر المبشر بالجنة يسأل حذيفة هل عبد من الرسول من المنافقين. فانتبهوا الى هذه الصفات حتى نحذر منها.
يقول السؤال: من ظهر فيه استهزاء وكذا من صفات المنافقين، هل يتعامل معهم باللين او بالغلظة، وخاصة انهم لا يظهرون النفاق، فهل يزيد موادتهم؟
الاصل ان ينصح وان يدعى بحكمة وبصيرة وان ينبه، لانه قد يكون غافل، قد يكون على جهل، فلا بد من الدعوة يا اخوان بالحكمة والبصيرة والهدى. اذا استبان له الحق، اقول اذا استبان له الحق ولم يرتدع، فلا بد من ردعه ولو وصل الامر الى المحاكم والجهات الشرعية لرجعه عن هذا الامر، لان الاستهزاء بالدين كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أحس أن قلبي في قسوة وأنني آمر أحيانا أهلي لأن لا ينظر إلى التلفاز وأنظر إليه أنا، وأحس أنني من يأمرون بالمعروف ولا يفعل، فما هو الحل يا حول الشيخ؟
أقول لهذا الأخ ما دام أنه يحس بالمرض فإن هذا بداية العلاج، الإحساس بالمرض بداية العلاج. فأدعوه أولا إلى أن يتأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح، وأن يعيش مع هذا القرآن وبخاصة في هذا الشهر العظيم. ثم أدعوه لمخالطة الأبرار الأخيار، مخالطة الصالحين من الأبرار والأخيار يرقق القلب. الحضور إلى الندوات، إلى المجالس، إلى حلقة الذكر ترقق القلب. ثم أخيرا أذكره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى أو أنه في يوم القيامة هناك من يعذب ويدور كالرحى، فيسأله الناس: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليه أن يتنبه إلى خطورة عدم العمل بما علم. ليس أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا عليه بهذا الأمر وبالبكاء بين يدي الله وبصحبة الأخيار، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم إخلاصه وصدقه يرقق قلبه ويوفقه إلى الطريق المستقيم.
فضيلة الشيخ، ما هي الأصل التي يجب أن تعتمد عليها الداعية إلى الله وفق النساء؟
الحقيقة أن تدعو إلى الله على علم، وأن تدعو برفق. أقول أن تدعو برفق، لأنني ألحظ أن هناك بعض الأخوات لا ينتبهن إلى أهمية الدعوة برفق. والله سبحانه وتعالى أمر موسى وقد أرسله إلى فرعون، موسى وهارون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. موسى ومرسل إلى فرعون ويأمره الله سبحانه وتعالى بالليل، ويقول الله سبحانه وتعالى للمصطفى صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفضوا من حولك فاعف عنهم أصح. فأدعوها بعد العلم إلى الليل، وأدعوها في الحقيقة أن تثبت على ما سيأتيها. فقد وصلتني في أحد المناسبات مثل هذه المحاورات رسالة من فتاة أنها تواجه استهزاء من صاحباتها، تقول: كنت فتاة محترمة بين زميلاتي، وعندما استقمت والتزمت بدأت أسمع الكلام البذيء والكلام النقيص، فماذا أفعل؟ فإنني أخشى من الانحراف. أقول إنها ستسمع، كل داعية وكل داع سيسمع كلاما ويسمع استهزاء. فقد قيل للمصطفى صلى الله عليه وسلم: مجنون، ساحر، كاهن، هذا الرجل الأمين أصبح عندما أعلن دعوته عند هؤلاء كاهن مجنون ساحر إلى غير ذلك من الألقاب، فإنها ستواجه بعض الاستهزاء وبعض العنف، ولكن عليها بالصبر. ثم عليها بقراءة سير الدعاة إلى الله وسير المصلحين، فإنها ستجد في هذا فرجا وعلما يساعدها على هذا الأمر. وأسأل الله لي ولها ولكل داعية وكل داع الثبات على الطريق، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والشهوات والشبهات.
مجلة سيدتي مجلة موجهة للمرأة السعودية بهدف إفسادها، فهل من كلمة نحوها والتحذير منها خصوصا النساء؟
كلمتي ذات شقين. أولا، هي سيدته سود الله وجوها. ثانيا، أيها الأحباب انتبهوا إلى ما يجري الآن. سأقول قبل أن أقول كلمتي، قد طلعتم منذ أيام وقد اطلعتم مع كل أسف في الشرق الأوسط في شاعر سمى نفسه باسم هشام، فقال أشهد أن لا، في آخر قصيدته وهي من الشعر الحر، أشهد أن لا إله وأن الكون هو الإله هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد كتبها تحت عنوان أبيض وأسود، أقول سود الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإن كنت أسأل الله أن يهديه قبل ذلك، ولكن أقول نشرت في الشرق الأوسط وهي تنشر وتنتشر ويوزع فيها أكثر من 100,000 بين في هذا السوق. هذه المجلة أدعو المسؤولين إلى إيقافها، أوجه دعوة أولا للمسؤولين عن الإعلام أن يوقفوا هذه المجلة، فقد أفسدت كثيرا من البيوت. ثم أدعو كل واحد منكم أن يمنعها عن بيته، فهي مرض هي وغيرها، أقول هي وغيرها، ولكنها لا تقل خطرا عن غيرها لأنها موجهة إلى الفتاة السعودية. فامنعوها عن بيوتكم، انصحوا من ترون أنه يشتريها، قاطعوها، وبهذا يقطع الله دابرها. أما أن نشتريها وأن نشجعها ثم نقول ماذا نعمل بها، نوقد النار في بيوتنا ونقول كيف نطفئها، هذا ما أنصح به. وأنصح الأخوات الكريمات أن يبتعدن عن هذه المجلات، فقد أفسدنا كثيرا من البيوت وغيرنا أخلاق بناتنا ونسائنا إلا من عصم الله. وأطلب من كل واحد منكم أن ينبه وأن ينصح من يشتري هذه الأشياء، فقد فهو آثم بشرائه المجلات في دفع المال في غير سبيل الله، وهو آثم بشراء هذه المجلات لأنه شجع على الباطل وشجع الإثم والعدوان، وهو آثم لأنه قرأ هذه المجلات السيئة. هذا ما أنصح به وأوجهه، وبخاصة من وجهت المجلة لهن وهن الأخوات الكريمات.
هل المصلحون المفسدون أن أصنافهم وأنواع، وكيف نفرق بينهم، وما هو أسلوب التعامل معهم؟
نعم، أصناف وأنواع لا شك، ويستطيع أن نفرق بينهم بالصفات التي ذكرت. هذا جزا الله الأخ الثاني خير جزاء. أقول الصفات التي ذكرت قد لا يتصف بها فرد أو بكل الصفات، هناك من يتصف بأغلب الصفات، هناك من يتصف ببعضها، هناك من يتصف بصفة واحدة كما جاء في الحديث، فعلى قدر اتصافهم بهذه الصفات نتعامل معهم. فمن أغرق بالاتصاف بها فله معاملة تختلف عن غيره، ومن كانت فيه خصلة من خصال النفاق فإنه يختلف التعامل معه. أقول على قدر ما في المرء من خصال النفاق تكون التعامل معه، والتعامل كما قلت في النصح ثم المقاطعة ثم التحذير من شره ثم تنبيه المسلمين إلى مؤامراتهم ومكايدهم وأهدافهم.
يوجد هناك أشخاص يحملون أشخارا هدامة ومنافية لدين الإسلام، تلقوا أشخارا إما عن طريق دراسات من الخارج أو تلقوها من الذين يحملونها بالداخل، فما هو واجب أهل العلم الولاة تجاه هؤلاء الأشخاص؟ يقول يوجد هناك أشخاص يحملون أشخارا هدامة ومنافية لدين الإسلام، تلقوا أشكارهم إما عن طريق دراساتهم بالخارج أو تلقوها من الذين يشغلونها بالداخل. فما هو واجب أهل العلم والولاة تجاه هؤلاء الأشخاص؟
هو لا يختلف الواجب كما تحدثت عن واجب عن غيرهم. مرة أقول عندما ذهب أعطيك مثال، أبناؤنا أو هؤلاء الذين ذهبوا عندما ذهبوا إلى أوروبا وأمريكا ما كانوا يحملون الحراب، ولكن تلقاهم الغرب فربوهم على منهج الانحراف، فعلينا أن نعيد الكرة أي نحاول أن نعيدهم مرة أخرى إلى الأصل الذي كانوا عليه. وهذا ليس بالأمر الصعب ولا بالأمر الشاق والحمد لله، وقد اهتدى كثير من هؤلاء والحمد لله. أقول اهتدى كثير من هؤلاء رباهم الغرب، ولكن عندما رجعوا عادوا إلى رشدهم، فعلينا بدعوتهم ونصحهم، ثم إذا ما استطعنا علينا أن نرفع عنهم. وأقول كشف مخططاتهم هو الذي ينهيهم. لماذا؟ لأنهم لا يجاهرون بمخططاتهم. من أبرز صفاتهم الجبن والخوار، أي عدم الجرأة على إبراز مخططاتهم، فإذا كشفت انسحبوا من المعركة. هذا ما نستطيع أن نواجههم به، التوعية، التنبيه، التحذير، كل هذه إن شاء الله من سبل الوقاية التي تساعد على هذا الأمر. ومحمد قد ركز على هذا في كتابه، أن أكثر الذين ذهبوا إلى فرنسا وأوروبا كانوا يحملون عقيدة طيبة ولكنها كانت ضعيفة، فعندما رجعوا اختلفوا، بعضهم استمر على عناده وعلى مجاهرته، وبعضهم هداه الله ورجع إلى الطريق المستقيم. أقول لا نيأس، ولكن إذا عجزنا لا بد من الكشف وكشف مؤامرات هؤلاء وفضحهم. وتعلمون آخر قصة حدثت وهي قصة أصحاب الحداثة. الآن لا تتصوروا، الآن خفت لكنهم تحت الرمل، والآن هم يريدون أن يعيدوا الكرة بطريقة أو بأخرى. هم يعرفون أننا طيبون ونحن طيبون إن شاء الله، ننسى سريعا، ويعيدون محاولاتهم ومؤامراتهم بطرق خبيثة ومؤثرة. كثير منهم أصحاب الحداثة بدأ يصلي بعد أن يثير قضية الحداثة، ما كانوا يصلون، بدأوا يصلون حتى تخف المعركة ويخف هذا التوجه ضدهم. ثم إذا خفت المعركة ونسيهم الناس عادوا مرة أخرى بطرق خبيثة فظيعة. وأنبه إلى أن أصحاب الحداثة من أبرز رموز المفسدين في الأرض الذي نتحدث عنه.
السؤال الأخير حقيقة لأن الوقت قد طال، والمشرفين على هذه الندوة بدأت إشاراتهم تلوح في انتهاء الوقت. السؤال الأخير هو: من هو الذي يستطيع الحكم على المنافقين بأنهم منافقون؟ أعني هل لكل واحد من يحكم بالنفاق على أحد؟
أشكر الأخ السائل جزاه الله خيرا على هذا السؤال، فهو سؤال مهم أرجو أن تستمعوا له. أنا عجبت عنه في آخر محاضرتي ولكن إجابة مختصرة، وقلت قد يتعجل البعض ويبدأ يطلق وصف النفاق على كل شخص، وأقول هذا أمر خطير جدا. ولهذا جاء المنهج الإلهي، أقول جاء المنهج الإلهي بالتركيز على الصفات لا على الأفراد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر من الصحابة عن المنافقين إلا حذيفة، أخبر حذيفة فقط لحكمة الله يعلمها. عمر لا يعلم من هم المنافقون، عمر أبو بكر لا يعلم من هم المنافقون، وهذا في حكمة حتى لا يتبرأ المجتمع، وحتى لا تنشأ الاختلافات، وحتى لا تبدأ التهم. فأقول احذروا من أطلاق الألقاب على الأفراد، إياكم أن تقولوا فلان منافق، هذا أمر خطير، إلا إذا أعلن مجاهرته ومصارحته فإنه يتعدى النفاق في هذه الحالة ويصبح في زمرة الكافرين. فأقول علينا أن نركز على الصفات وأن نبتعد عن الأسماء وأن لا نتعجل في هذا الأمر، لأن هؤلاء إذا ركزنا على الصفات كما ركز عليه القرآن سينتهون عاجلا أو آجلا، لأنهم يحذرون أشد الحذر أن ينكشف أمرهم، يحذرون أشد الحذر أن تشوه سمعتهم، يحذرون أشد الحذر أن يكونوا من المنافقين. ومن السر العجيب في تركيز القرآن على صفاتهم أن المنافقين في آخر العهد المدني ما استطاعوا أن يعملوا أي عمل من أعمالهم السابقة، لأنه اتضح الآن لو تصرف أي تصرف، قال الصحابة رضوان الله عليهم قد نافق يا رسول الله، أي تصرف، لأن الصفات التي عدها القرآن من صفات المنافقين قد برزت ودخلت إلى عقول وأفكار الصحابة، فخاف هؤلاء أي حركة يتحركونها ينكشف أمرهم ويتبخ أمرهم بهذه الصورة قضي عليهم. لأننا في الحقيقة قد يسأل سائل لماذا لم تعلن أسماءهم؟ أقول لكم نعم، كان من السهولة أن يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أسماء المنافقين، ولكن إذا ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد انتقل إلى الرفيع الأعلى من يكشف لنا نحن الآن عن المنافقين؟ ما نستطيع. إذا ليس المهم الأسماء، المهم هو الصفات. وأقول ركزوا على الصفات، وأن هذه صفات المنافقين، وضمن المنهج الشرعي أنه سينتهي النفاق وتنتهي حركة هؤلاء ولن يستطيعوا أن يتحركوا وأن يتصرفوا في الأرض. أما لو أطلقت وصفا واحد لو قيمت عليك قضية وأنت لا تستطيع أن تقيم هذا الأمر. عمر كان إذا جاء الرجل وقد توفي ينظر إلى حذيفة، إن صلى حذيفة عليه صلى عليه عمر، وإن لم يصلي حذيفة لم يصلي عمر رضي الله عنه. فهو لا يعلم عن أسمائهم، وليس مهما أن يعلم عن أسمائهم، المهم أن تنتهي حركتهم. وهذا ما حدث في المدينة، انتهت حركتهم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. في فتح مكة، في الحديبية، في تبوك، إلا شيء يسير انتهت حركتهم. إذا المهم لدينا هو انتهاء الحركة لا انتهاء الأفراد. ولهذا جاء التركيز العجيب على الصفات. فأنبه بالابتعاد عن قضية أن فلان منافق، هذا فيه صعوبة، ولا نرمي الأفراد بهذا الأمر، إنما نقول هذا فيه من صفات المنافقين، نخشى عليه أن يكون من المنافقين، هذا يعمل بعض أعمال المنافقين. ونركز على الصفات واطمئن أننا بالوعي بالجد بالحرف بالدعوة إلى الله بالثبات على الطريق سينتهي شرهم كما انتهى شر من كان قبلهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله ولكم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.